أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الغصب، مسألة 1147 صفحة 411. إذا وجد المثل بأزيد من ثمن المثل وجب على الغاصب تحصيله ودفعه إلى المالك. في الأشياء المثلية نفرض أنه ارتفع سعر هذا المثل، وهنا يجب عليه أن يشتري ما يعطي القيمة السابقة، لا يشتري مثله، ما دام أن الشيء مثلي فلا بد أن يعطي المثل. نعم، إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث عد المثل متعذرا عرفا لم يجب ذلك، فهذه الزيادة الكثيرة إذا كان فرق السعر بحيث أن العرف يعتبر شيء كثير، في هذه الحالة كأنه بمنزلة المتعذر، بل يكفي دفع قيمته المتعارفة في يوم الأداء كما هو الحال في سائر موارد تعذر المثل. إذا راح يشوف أنه في الوقت الذي يريد أن يؤدي القيمة يرى سعر السوق في يوم الأداء.
يوم الأداء مرتفع ويقول نعم، إذا كانت زيادة كثيرة بحيث أن المثل متعذر لم يجب ذلك، يسألون عن السعر المتعارف عليه، مو
الموجود
في السوق بصورة عالية.
نعم. شريط؟ نعم، يعني الحالة الأولى أنه عندي زيادة في المثل هو يشتري إذا كان مثله والسعر مرتفع قليلا. أما إذا الزيادة كانت كثيرة نزل منزلة المتعذر، فهنا يرجع إلى القيمة المتعارفة في يوم الأداء. قد يكون هذا المثلي الآن موجود مثلا منه شيء قليل بالسوق، حتما راح يرتفع السعر، ففي هذه الحالة أنه نرى مثل هذا أنه شيء نادر يكون. إذا مثل نفس المثلي نزل في السوق كم يكون سعره المتعارف؟ في هذه الحالة نرجع إلى القيمة المتعارفة. طبعا قد تقول هنا أكو ما دام هي زيادة كثيرة معناته حتى في يوم الأداء زيادة كثيرة،
هذا
سؤالكم أنتم. ما أدري، يعني المفروض أنه يدفع الآن، يدفع حتى لو كانت هو في الحالة الأولى راح يشتري مثله، في الحالة الثانية يدفع القيمة. لكن السؤال اللي راح يشتغل عليه أنه نفس دفع شراء المثل أو دفع قيمة المثل، راح يكون نفس الشيء زيادة كثيرة، فيبدو أنه راح يجي بالمثل. إذن إذا نفس القيمة معناته أنه يأتي بالمثل، ملزوم فيه هو، لابد أنه المثل لابد أنه يعطيه، ما دام هو غصب الشيء يجب عليه أن يؤدي المثل أو القيمة. المثل إذا كان مثلي والقيمة إذا كان قيمي، لكن نرجع أحيانا للقيمة إذا كان المثل متعذر. طبعا هنا ممكن أنه نوجه المسألة بأنه إذا كان المثل متعذر عرفا يعني كأنه غير موجود، فنرجع للقيمة إلى قيمة السوق، راح يجي نفس الإشكال أنه قيمة السوق أيضا قيمة زيادة كثيرة جدا. في هذه الحالة يجب عليه أن يدفع المثل، يأتي بالمثل أو يدفع قيمة المثل، لأنه هو واهب نفسه، هو جعل نفسه في مشكلة، فإذا هو لابد أنه يسدد هذا المبلغ. نعم، بس نقول بأن إذا كان الزيادة كثيرة القيمة المتعارفة هي مع هذه الزيادة الكثيرة، وبغى يشتري المثل شاف أن المثل قيمته جدا عالية، نقول ارجع إلى القيمة، القيمة المتعارفة هو نفس قيمة السوق، راح تصير أنه قيمة المثل. في هذه الحالة هو ملزوم
في يوم الأداء.
يوم الأداء نعم، يوم اللي بيدفع كل السوق مرتفع، وقد يرتفع أكثر بعد على حسب الشيء.
يعني
على
حسب ما أعرف من العمارة، يعني القيمة المتعارفة هي كل الارتفاع، يعني الحين هذا صحيح مو موجود نادر وجود السوق عشان انتقال قبل مثلا انه في كان متعارف عليها هي العادية القيمة العادية متعارف عليها
بس إذا قيمة المتعارفة هي مرتفعة يعني القيمة المتعارفة بالسوق الآن هذا أنا الآن عندي بمئة فلس إذا قلت صار نادر الوجود واحد بيحصل مثلا مئة دينار
لا المتعارف المتعارف اللي هي الشيء العرف المعروف للسوق يقول مثلا شمسة الزوائد
لكن إذا شيء نادر راح ترتفع القيمة إذا شيء نادر راح ترتفع القيمة ففي وقت الأداء القيمة المتعارفة هي 1000 بعد ما كانت بعشر دنانير متعارف يعني سعر السوق هو القيمة المتعارفة إذا قيمة المتعارفة هي مرتفعة هذا سعر السوق الآن هو المتعارف هي يعني كأنه هو قاعد يفترض بأن عندي زيادة كثيرة وأكو قيمة متعارفة أقل حسب المسألة لكن السؤال يأتي أنه إذا القيمة المتعارفة هي مرتفعة هي مرتفعة أنه لأن هذا نادر الوجود هو مثلي لكن نادر الوجود الآن صار نادر الوجود في السوق هل المتعارفة تروح السوق شو القيمة المتعارفة من وين عرف أهل السوق يعني
القيمة المتعارفة هي القيمة العادية السعر العادي للأشياء إنما هي في فترة من الفترات أو يكون
هذا السوق قيمة المتعارفة لا ما تقدر انه تقول له اذا تقبل اقل ما يقبل اقل يقول بسعر السوق
في يوم الاداء صار
القيمة موجودة في يوم الاداء واذا القيمة مرتفعة السعر الغالي السعر الغالي لازم انه يدفع بعد ما يقدر انه يقول ما ابي ادفع يقول لا واجب عليك تدفع مسألة 1148 لو وجد المثل ولكن تنزل قيمته أو نزلت قيمته لم يكن على الغاصب إلا إعطاؤه أقول هذا المثل موجود لكن نزلت القيمة هو واجب عليه يعطي المثل الآن نازل القيمة أو صعد القيمة هو مو مسؤول عن هذا الصعود والنزول كما أنه يتحمل وقت صعود السعر أنه يدفع يشتري المثل كذلك هنا قد يشتري المثل بأقل من قيمة يوم الغصب يشتري المثل هو بأي قيمة كان سواء كان الأعلى أو كان الأقل وليس للمالك مطالبته بالقيمة يقول أنا ما أبي المثل أبي القيمة يقول لا ترجع ما دام أنه مثلي راح يعطى لك المثل ولا بالتفاوت يعني يطالب بقيمته الأولية يقصد مطالبة بالقيمة بالقيمة الأصلية يقصد ولا بالتفاوت نفرض أنه قيمته قبل كان بدينار الآن اشتري نص دينار يقول عطني النص دينار الثانية نقول له لا ما دام أعطيناك المثل فما طالبنا أكثر من هذا ولو سقط المثل عن القيمة تماما الآن هذا المثل ما له قيمة بالسوق مع أن يوم الغصب كان له قيمة الآن وقت الأداء هذا ساقط عن القيمة فإن تراضيا على الانتظار إلى زمان أو مكان يؤمل أن يكون للمثل فيه قيمة فلا إشكال ينتظرون إلى زمان أو إلى مكان ثاني روح مكان ثاني بحيث يكون له شيء قيمة لا قيمة فلا إشكال وإلا فللغاصب أي وإلا فنشوف الآن إيش قاعد ينفي وإلا فللغاصب دفع قيمة المغصوب إلى المالك وليس للمالك الامتناع عن قبولها هذه إلا وين راح ترجع إذا لم يتراضيا وهل يراعى في القيمة زمانا ومكانا وعاء الغصب يعني ظرف الغصب ظرف زمان أو ظرف مكان وعاء يعني الظرف يقصد يعني زمان أو مكان الغصب أو زمان ومكان أو مكان التلف وهل يراعى في القيمة من حيث الزمان والمكان ظرف الغصب أي زمان أو مكان الغصب أو التلف يعني زمان أو مكان التلف أو أدنى القيم وهو قيمته في الزمان أو المكان المتصل. هذا ألقوا حلحق هذا الباب شوية زيت تحطول له شوف إذا الحارس عنده زيت شوية حتى نحل المشكلة مرة ثانية. وهل يراعى في القيمة زمانا ومكانا وعاء الغصب أو التلف أو أدنى القيم يعني بين الغصب والتلف وقت الغصب أو مكان الغصب أو زمان أو مكان التلف عندي قيمة هنا وعندي قيمة ثانية فناخذ أدنى القيم وهو قيمته في الزمان أو المكان المتصل بسقوطه عن المالية المتصل يعني الذي يأتي بعده مباشرة. نقلنا الآن فقط ما له قيمة مالية ليس له قيمة مالية إذا تراضيا على الانتظار ينتظروا إذا لم يتراضيا فهنا للغاصب أن يدفع قيمة المغصوب إلى المالك وليس للمالك الامتناع عن قبولها. نقول أي قيمة يدفع قيمة يوم الغصب أو مكان الغصب أو قيمة يوم التلف أو زمان التلف وهذا الأدنى القيم اللي هو قيمته في الزمان الذي يكون متصل يأتي مباشرة بعد السقوط عن المالية لنفرض الآن سقطت القيمة لكن بعد شهر صار لهذا قيمة صار أنه الآن ما له قيمة نفرض صار نادر الوجود بدأوا الناس تدري بعد الناس أحيانا تشتري شيء باجهم يلحقونك في الشراء فنفرض صار أكو موضة معينة طلعت موضة وبدأوا الناس هم هابين مثلا بهذا الأمر فصار له قيمة بعد ما كان أنه ما يسوى شيء الآن صار له قيمة فأي قيمة نرجع إلى الغصب أو إلى التلف أو إلى أدنى القيم فيقول وجوه والأحوط لزوما التصالح يتصالحون
يعني
صار تراضي بينهم على القيمة لا يرجع إلى التصالح ما دام احتياط وجوبي ترجع إلى الأعلم التالي والتالي لا. وإذا ما ممكن التصالح بعد يروحون يرفعون قضية في الموضوع إلى المجتهد إلى القاضي حتى يحكم بينهم بس ما ذكر أنه إذا لم يتصالح شو يسوون هو يرجع للقضاء بعد ويرجع يرفع قضية ويشوف القاضي شو يقول
يعني هو مرة السيد أن الناس مؤمنين
على فرق على فرق مثلا من ايش كذا القضايا بال الان اكون اثنين في بعض المساجد اثنين يصلون يم بعض وقضايا مالية بينهم لازم اكو حق وباطل على كل هم اكيد ذاك يعرف ان هذا حق ولا مو حق مع ذلك تجدهم اثنينهم في المسجد يصلون. مسألة 1149 الفلزات والمعادن المنطبعة يعني القابلة للتشكيل يعني تقدر تشكلها كالذهب والفضة والحديد والنحاس من المثليات ليست من القيميات من المثليات وهل المصنوع منها الآن قبل ما تصنع على شكل سبيكة الآن بعد ما شكلتها بعد ما طبعت عليها وهل المصنوع منها يعد مثليا أو قيميا أو أنه مثلي بحسب المادة السبيكة الذهب الأصلي وقيمي بحسب الهيئة بحسب المصنعية بعد الصناعة. الظاهر هو التفصيل بين الموارد إذن كل مورد ينظر إلى أنه هل هو مثلي أو قيمي أو مثلي من حيث الأصل وقيمي من حيث المصنعية بعد الصناعة. فإنه إذا كانت الصنعة بمثابة من النفاسة والأهمية تكون هي في الأساس محط أنظار العقلاء ومورد رغباتهم كالمصنوعات الأثرية القديمة جدا يعد المصنوع قيميا. إذا نرجع للعرف، أنه العرف يعطي المادة أو الهيئة القيمة، فمثلا الأشياء الأثرية مو نظرنا إلى أصل، مثلا قد يكون مثل من الخزف مصنوع من الطين. العقلاء في العرف لا ينظرون إلى الأصل إلى الطين، وإنما إلى الشكل، أنه شيء أثر، فهنا نرجع إلى القيمة لا نرجع إلى المثل. وإذا لم تكن كذلك، فإن كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات كغالب المصنوع في معامل هذا العصر فهو مثلي، لأنه في المصنع ينتج لك مليون من نفس الشيء، 100% نفس الشيء، إلا بعض الاستثناءات اللي يكون أكو خطأ في الصناعة، وهذا عادة قد يحطون نسبة معينة 2% 3% يكون أكو فيه أخطاء. وإذا لم يكن المصنوع من القسمين كغالب أنواع الحلي والمصوغات الذهبية والفضية فهو مثلي بمادته وقيمي بهيئته. إذن العرف هنا ينظر إلى الأصل مع الصناعة. فلو غصب قرطا ذهبيا كان وزنه 10 جرامات فتلف عنده ضمن 10 جرامات من الذهب مع ما به التفاوت بين قيمته مصوغا وقيمته غير مصوغ. إذن يعطي الأصل هو الذهب ويعطي الفرق بالمصنعية مع المصنعية. نعم. مسألة 1150. إذا غصبت العين من مالكها ثم يعني إذا عندك قرط نفرض، فعندك نظر العرف إلى المادة اللي هو أصل الذهب مع المصنعية، فأنه يعطي أنه المادة أصل الذهب ويعطي فرق السعر قبل الصناعة وبعد الصناعة، لأنه المصنعية أيضا لها قيمة يعني بعد تشكيل الذهب، فإذا يعطي المادة الذهب مع فرق القيمة أي قيمة المصنعية. لا، إذا نفس القرط يرجع ما على شيء، نفس القرط، لكن هذا القرط له قيمة من ناحية المادة، يعني نظرنا إلى الأصل مع أنه قلنا فهو ذكر أنه تلف عنده، يعني القرط الذهبي راح منه، فما دام تلف فإذا نظرنا إلى المادة مع الصناعة يحصل قيمة. نعم، يعطي القيمة هو. فممكن أنه لا يعطي ذهب، فضع عيار 18 يعطي الوزن ذهب ويعطي فرق القيمة، يقدر يعطي المادة فيعطي المادة مع فرق القيمة. نعم، بس المادة يقدر يعطي المادة مثلي، هو قال أنه مرة يكون مثلي أو قيمي، المادة مثلي. نعم. مسأل 1150. إذا غصبت العين من مالكها ثم غصبها آخر من الغاصب، هذا هو غصب، وأتى شخص ثاني هم غصب من الغاصب، فتلفت عنده عند الغاصب الثاني، تلفت عند الغاصب الثاني، فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل إذا كان مثلي أو القيمة إذا كان قيمي، كما أن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض، يقول نص بنص، أبي نص منك ونص منه. ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول، رفع قضية على الأول، على الغاصب الأول، وأخذ المبلغ سواء مثل أو القيمة من الغاصب الأول، فللأول يعني الغاصب الأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، لأن هذا هذا مو عنه الكلام، هو الغاصب الثاني أخذ. الآن الشيء موجود عند الغاصب الثاني، دفع قيمته يرجع على الثاني يأخذ القيمة، لأن الآن الشيء المغصوب ما موجود عنده، موجود عند الثاني. لا ما يعتبر ملك، لا، لأن دفع قيمة، ودفع قيمة في مقابل لا شيء. نعم هو كان غاصب بالبداية، لكن هذا ما كان، الآن ما موجود عنده، فلما دفع شيء في مقابل، نعم من ناحية الغصب هو مأثوم، لكن دفع قيمة في مقابل لا شيء، لأن هذا الشيء ما موجود عنده الآن في مقابل لا شيء، لأن تلف عند الغاصب الثاني. فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الغاصب الأول بما دفعه إلى المالك، لأن العين كانت موجودة عنده وتلفت، فإذا هو اللي يتكفل بدفع القيمة أو المثل. مسألة 1151: إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها، يعني من شروط الصحة، فصارت المعاملة باطلة لأي شرط من الشروط، مثلا كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن، لأن أكو أشياء تكون عرفا بالوزن، أكو أشياء بالكيل، أكو أشياء بالعد، هذا مفروض في هذا البلد هذا يباع بالوزن وهو ما باع بالوزن. نفرض الآن البيض مثلا في بعض الدول بالحبة، بعض الدول يكون بالوزن، نفرض أنه في هذا البلد الذي يباع بالوزن هو باع على أساس العد، في هذه الحالة المعاملة راح تكون باطلة. فإن علم كل من الطرفين برضا الطرف الآخر بتصرفه في ماله حتى على تقدير فساد المعاملة جاز لهما التصرف في المبيع والثمن. يقول الطرفين راضين حتى لو أن المعاملة باطلة، فيقول بأنه هذا ملك لك، والثاني أنه يرضى بأن يكون العين ملك له. في هذه الحالة يقدرون يتصرفون مع وجود الرضا الطرفي، وإلا يعني وإن ما راح نرجع. فإن علم كل من الطرفين، فإن لم يعلم كل من الطرفين يعني لا يجيزون التصرف، أو وإن لم يجز لهما، لم يجز الطرفان لبعضهما البعض التصرف في المبيع بالثمن في المبيع والثمن، فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه، بمنزلة المغصوب، مو مغصوب، بمنزلة كأنه مغصوب لأنه مع عدم رضا الطرف الثاني. فلو تلف تحت يده وجب دفع عوضه إليه سواء علم ببطلان المعاملة أم لا. يقول ما كنت تدري أن المعاملة باطلة، يقول ما دام تلف عندك الشيء ولم يرضى الطرف الآخر فتدفع القيمة أو تدفع المثل، تدفع العوض من المثل أو القيمة. أحكام اللقطة: مسألة 1152: اللقطة هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه من مالكه المجهول، هو من عين شو يقولون لو لقى الدابة كذا على كل له آنتين عليه، حل قبل كانوا يقولونها، فإذا يعتبر لقطة أنه مال مأخوذ معثور عليه، لاقي هذا المال وكان ضايع من مالكه من عين الضالة، جزاها الله خير والحلاوة آنتين والأجر على الله على كل حال.
ما
يعني حتى الصغار ما يعرفون بعض الأشياء القديمة اللي كانت موجودة سابقا على أيامنا، الصغار الآن ما يعرفون يعني بعض المصطلحات والكلمات اللي كنا نستعملها قبل، ما يعرفون هذه الكلمات. إذا تقول لهم دوامة يقول لك دوامة شنو؟ مسألة 1153. إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفردة، ما لها علامة أنه مسكوكات، نفرض أنه العملة الآن 100 فلس، ما لها علامة ضاعت منك 100 فلس لو 10 دنانير لو 20 دينار، أحيانا ممكن أنك حاط عليها علامة مثلا بعض يوقع من يسوي، المهم هذه علامة. أما لا، إذا ما لها علامة جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهما أو زادت عليه. إذن الشيء اللي ما ليس عليه علامة بحيث ما تقدر تعرف صاحب هذا المال، يمكن للملتقط أن يتملك هذا الشيء، يأخذ له
أكثر من القيمة الشرعية.
لا، بلغت أو زادت عليه، حتى لو زادت الآن لقيتك ربطة 100 دينار مثلا، نعم مرة أنه تعلن وجدت مبلغ من المال، فهي يقول لك أنا المال لي، هل هناك علامة؟ قد الخيط يكون علامة، نحن على فرضية أنه لا توجد أي علامة
أو حافظ الترقيم
مثلا، أنه أي علامة من العلامات، أما إذا ما أكو أي علامة وكل واحد يقول لك أنا هذا لي،
بس المبلغ هذا شم تبعيبه
أشياء درهم الفضة يعني شم أخذناه؟ تذكر ما كنت ويانا 12، هذا جواب الأول. الجواب الثاني يلا تذكره تذكره تذكره، فقه المبسط اللي راجع يلا 2.5 2.52% 2.52% من الجرام. الدينار كم من ذهب؟ 3.6. تحفظوا الرقم، خلوا هذا الموجود في الذهن. وين بيتك لك هذا؟ الأولاد ماخذين منك يعني مو من غيرك، هذا مو الملك يعتبر إنه إذا أولادك مضيعين معناته من أموالك، هذا
مو من
لا أولادك يعني تقصد عيالك لو أخوانك، نعم أنت عيالك بعد المال مالك، ومن وين جايبين أموالهم إلا إذا كن من عيديتهم مثلا، أول تالي كلها 100 فلس يعني تعطيهم مو مشكلة. إذا الدرهم الفضة 2.52% من الجرام، فيقول لك بأنه يقدر يمتلك حتى لو كان أكثر من القيمة، ولكن الأحوط استحبابا أن يتصدق به عن مالكه، يعني الأفضل تتصدق بهذا المال ما تتملكه، تتصدق به حتى لو كان مبلغ كبير. الخردة ما لها قيمة يعني الآن، حتى الموظف إذا معاش الزيادة يقول أنا لقيت 100 فلس لك يضحك عليك 100 فلس بعد شو، لا هذا مبلغ كبير يعني. فإذا الأفضل أنه يتصدق به عن مالكه. مسألة 1154. إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم أقل من الدرهم، لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها. فإذا أقل الآن كم سعر الفضة في السوق؟ الجرام الفضة الذهب يمكن 10 دنانير تقريبا، لا أقل، نعم قد الفضة يكون أقل من هذا، مثلا 3 دنانير أو أقل يمكن يكون، ما أدري على أي حال،
وما يجاوز
دينارين ثلاثة، لا بهالحدود قد يكون. وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها. إذا أقل من هذه القيمة بعد ما تسأل عن المالك حتى لو عليها علامة. والأحوط وجوبا أن لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها. فإذا أقل من الدرهم في هذه الحالة يتصدق بهذا المال. في الحالة الأولى إذا لم توجد علامة يقدر يتملك، والأفضل يتصدق. في هذه الحالة إذا كان هناك علامة على المبلغ أقل من الدرهم فالأحوط وجوبا التصدق.
بخصوص الدرهم
نسبة محددة، القيمة راح تتصاعد وتنزل. لقيت الحين دينار، دينار عليها علامة مثلا، دينار عليها علامة، إذا أقل من الدرهم ما لازم تفحص عن المالك، ياخذ الآن لقيت لك دينار، تقعد سنة تدور من الدينار من له، لكن أكو علامة مثلا، علامة معينة، تقف عند الجمعية يوميا من ضايع له دينار، أو تحط إعلانات مثلا، فهي كلها دينار يعني ما لها قيمة.
بس الشيخ
الفلوس يعني تقارن بالفضة ولا تقارن بالذهب؟ تقارن بالفضة على حسب الروايات هم بعد بالفضة. لا مسألة 1155، اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد، إذن هناك أقل من الدرهم الآن درهم أو أكثر وعليها علامة، وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس، يعني المكان اللي وجد أو أنه قد وجد في مكان آخر ما في ناس، يروح الأماكن اللي مثلا نفرض خارج المدينة، يروح للمدينة لأنه يتوقع أنه اللي ضايع منه داخل هذه المدينة، أو ما بحكمها تعريفها في مجامع الناس، أو ما بحكمها، بحكمها شنو يعني وين رجع لها أو ما بحكم مجامع الناس، ممكن أنه عن طريق إعلانات الآن بالجرائد يقدر ينشر، يحط إعلانات مثلا، يوزع إعلانات سنة كاملة كاملة من يوم الالتقاط، سواء كان مالكها مسلما أم كافرا محترم المال، اللي هو الكافر غير الحق، ولا تعتبر المباشرة في التعريف، مو شرط هو بنفسه يعرف، بل للملتقط الاستناب فيه مع الاطمئنان بوقوعه، يعني يستنيب شخص يعطيه أموال مثلا أجرة شيء، أنه اعلن عن هذا الموضوع إذا كان عنده اطمئنان، هذا ممكن أنه يعلن، ويسقط وجوبه عنه مع تبرع غيره به، قال لشخص أنا وجدت المال، قال مالك شغل أنا أعلن بذلك، هذا المتبرع، هذا مو مستناب وإنما متبرع. وقوع التعريف، وقوع التعريف أنه راح يعرف بهذا المال.
وبعد السنة نرجع إلى المسألة اللي قبلها، أن يعني لحظة وجوبا
هنشوف الآن راح يأتي المسألة الحين، راح يأتي لفس المسألة اللي هي إذا أقل من درهم. مسألة 1156، يسقط وجوب التعريف فيما إذا كان الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف باللقطة، إذا عرف قد يتهمونه مثلا بالسرقة، أو أنه يتعرض لخطر صاحب المال مثلا إنسان شري مثلا، كما يسقط مع الاطمئنان بعدم الفائدة في تعريفها أو في الاستمرار فيه، يعرف إذا عرف الآن، طبعا إذا عرف لا تسأل شلون عرف، إحنا الآن مو كلامنا شلون عرف، نقول إذا علم بأنه لا فائدة من التعريف الآن كيف عرف، مو شغلنا إحنا، المهم أنه عنده يقين بأنه لا فائدة من التعريف، أو أنه عرف مدة ولا فائدة من الاستمرار في التعريف، لذلك قال بعدم الفائدة في تعريفها من الأول أو في الاستمرار في تعريفها بعد أن عرف بها مدة من الزمن، أو لأجل إحراز أن مالكها قد سافر إلى بلد بعيد لا يصله خبرها وإن عرفها، رايح بلد خارج الآن نقول شلون ما ندري، المهم أن عنده يقين بأن صاحب هذا المال خرج ولا يمكن الوصول، يعني الإعلان لا يمكن أن يصل إليه، لا يمكن أن يصل إليه الخبر، وفي مثل ذلك الأحوط وجوبا أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس من الوصول إليه، إذن الاحتياط الوجوب يحتفظ بهذا المال طبعا في مكان أمين، ولو الاحتمال أنه بنفسه يتصدى للتعريف بماله الضائع ليصل إلى الملتقط خبره، الاحتمال انه بنفسه يعني لنضيع المال. فممكن انه الذي ضيع المال يجعل اعلان في الجريده انا مضيع مبلغ من المال، من ياتي به له هديه مثلا. نعم. ومع حصول الياس، حط فاصله هنا، ومع حصول الياس من ذلك انه الياس من الوصول اليه، من ذلك يعني من الوصول الى صاحب المال، يتصدق بها عن المالك بإذن الحاكم الشرعي، ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة، لأنه يأس أنه من الوصول إلى صاحب المال، فبإذن الحاكم الشرعي يتصدق بهذا المال. ولو صادف مجيء المالك بعد ما تصدق بهذا المال، هذا المالك جاي وعرف أن فلان هو اللي عند المبلغ، كان بالخيار بين، كان بالخيار يعني المالك، كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق، قل أنا ما دام تصدق بالمال أنا رضيت، وبين أن يطالبه ببدلها، يدفع البدل، يعني مع أنه تصدق راح يدفع البدل ثواب الصدقة كله، يكون له هو اللي لقى المال فيعطي البدل ل هذا الشخص، مع أنه تصدق واجب عليه أن يدفع البدل مع الوصول إلى المالك. نعم، ولا ينتظر حتى تمضي سنة. طبعا خلينا نشوف الآن بقية المسائل اللي يتكلمون بعد السنة. نعم. مسألة 1158 بعد مرور سنة، الآن لم تمضي السنة، يتصدق بإذن الحاكم الشرعي، لكن إذا المالك يأتي فإما أن يرضى بالتصدق وإما أن يطالب بالبدل. مسألة 1157، إذا عرف اللقطة السنة ولم يظهر مالكها، فإن كانت اللقطة في الحرم أي حرم مكة زادها الله شرفا، فالأحوط لزوما أن يتصدق بها عن مالكها. إذا في الحرم المكي، الاحتياط الوجوبي أنه يتصدق عن المالك بعد السنة. وأما إذا كانت في غير الحرم، تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالإيصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه، يعني يحتفظ بالمال ويجعل ضمن بنود الوصية أنه هذا المبلغ ليس لي، وإنما وجدت هذا المبلغ، وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها. فإذا لقينا مثلا نعجة يقدر يستفيد من حليب، يقدر يستفيد من إنتاجها بشرط أن العين ما تتأثر. لا، هذا بعد السنة، قال إذا عرف اللقطة السنة ولم يظهر مالكها بعد مرور السنة. لا، تقدر تأخذ، لكن يظل على ملك، تقدر تصدق. نعم، تصدق فيه، أو أنه إذا المالك يأتي يرضى بأنك استعملت اللبن.
هو قال
شيخ، نعم، مع التحفظ على عينها، هذا بعد السنة، كلامنا عن بعد السنة، وبين أن يتصدق بها عن مالكها. إذا إما يحفظها يقدر ينتفع بها مع البقاء العين، أو يتصدق بها عن مالكها، والأحوط وجوبا عدم تملكها، إذن أنه ما يقدر يتملك هذه العين.
شيخ،
مهم
يجي هذا الاهتمام
ورجع المالك يطالب العوض، بعد قاعد يتحفظ فيه أو يتصدق؟ لا، بعد ما يقدر يطالبه، لأن تكليفه هو أنه سنة كاملة، بعد السنة خلاص، بعد ما يطالبه ذاك شيء. يقول أنا تصدقت، أنت مايت خلال سنة وأنا تصدقت عنك. أنا كنت راح تيل مسألة الآن، مسألة 1158، لو عرف اللقطة السنة ولم يظفر بمالكها، فقصد التحفظ بها للمالك فتلفت من دون تعد ولا تفريط، لم يضمنها لمالكها وإن ظفر به المالك، إذن إذا كان محتفظ فيها لكن تلفت بدون تعدي ولا تفريط في هذه الحالة بعد ما يضمن شيء للمالك. وأما إذا كان قد تصدق بها عن مالكها ثم توصل إليه كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وبين أن يطالبه ببدلها. يقول لو هذه المسألة كانت ملحقة بالمسألة السابقة يمكن أفضل أنه لأنه توضيح المسألة.
بالنسبة للمناطق الواحد إذا أدار مثلا ناحية وندد هذه الناحية عند ذلك على صاحبهم وندد أن
يتعود يعني الظهر يرجع إلى أنه ينتفع بها أكو انتفاع لكن مع بقاء العين النعجة تكون سليمة. لا بعد ما فضل أنها تحمل 10 مرات 20 مرة راح العين تضعف. لا لابد أن نحافظ على العين متصل مريضا لابد من المحافظة على العين تحملت خشنة حبوب لقاح في الجو يعني حبوب لقاح في الجو شنو الشيارة هي طبعا عنده فلازم يحفظها بعيدة عنهم ما لازم يزوجها خليها بعيدة لا يخلي لها مكان خاص لا بعد يحافظ عليها
شبه حتى لو بعد السنة
نعم حتى بعد السنة. لذلك أقول لو هذه المسألة كانت ملحقة بالمسألة السابقة لن تفصيل لها
نعم يعني سنة يوم السنة يوم المالك ممكن يبقى
نعم ممكن
فلا تعطي شيء بكروح
نعم يعني
إذا كان الأحيان
يسلون للمالك ولو
يوم يحصل شنو هو إذا كان نرجع ولو حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها معناته الانتفاع يكون من باب الانتفاع إذا كان هذا يقصد من الانتفاع حتى الولد.
نعم.
إلا إذا أكو مسألة خاصة عن الولد الآن إذا كان في نماء الآن ما أدري إذا ذكر شيء عن النماء الآن ما أدري إذا ذكر المسألة ما أدري إذا ما ذكر أنا راح أراجع المسألة لأن ما قريت كل الباب عن اللقطة. مسألة 1159 لو أخر تعريف اللقطة عن أول الزمن الالتقاط عصا إذن قلنا بأنه من زمن الالتقاط عصا أخر مدة فإذا يكون عاصي إلا إذا كان لعذر إذا معذور نعم أما إذا بدون عذر يجب عليه تكليف أنه يعلن عن هذا المال ولا يسقط عنه وجوبه على كل تقدير. نقول أخر أن يسقط الوجوب نقول لا نفض أخر مدة شهر هل سقط الوجوب بالتعريف نقول لا يبقى الوجوب في باقي المدة على كل تقدير يعني على تقدير التأخير أو عدم التأخير يعني سواء أخر أم لم يؤخر فيجب تعريفها بعد ذلك إلا إذا كان التأخير بحد لا يرجى معه العثور على مالكها وإن عرف بها. نفض أخر 5 سنوات نخلي المال ما أعلن عنه والآن صار عنده يقين بأنه ما ممكن الوصول والعثور على المالك حتى لو عرف في هذه الحالة بعد أنه يسقط لأنه عنده يقين بعدم العثور على المالك بهذا اليقين أنه بعد أنه ما كفى إذا من التعريف لكن إذا ممكن أنه حتى مع هذا التعريف بعد 5 سنوات ممكن أن يصل إلى المالك بعد واجب عليه بعد تأتينا المسألة السابقة أنه لا يسقط عنه وجوبه إلا إذا كان التأخير فإذا الوجوب التعريف باقي عليه لا يسقط عنه.
إذا ما قمت ما
أعرف لا أكلم بعد يكون ضامن
أكلم ما يجب
ضامن حقا قلنا يتصدق فيه أو يحفظه أو يتصدق فيه
أشياء دور مدى عندنا عندنا توس بالبيت حتى لو من الأنجلة طيب صور عليهم
ما اللي يعني
كل ما على المنطقة
أنت شوف باليوم الثاني من اللي مسوي عزيمة تقدر تعرفه هو هذا حرام عليه طبعا اكيد حرام عليه يعني. إيه. الا اذا انت تسامح بعد شيء ثاني لا نفسه قول اللي التقط وعزم مثلا وما عزم منه مسامحينه على كل حال والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ابو القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين.